الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ثم أنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأما إذا شك في الواجب أنه نفسي أو غيري فالتحقيق أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما، إلا أن إطلاق الهيئة يقتضي كونه نفسيا. أقول: كان الكلام فيما سبق في أصل تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، وكان الكلام في مقام الثبوت وحقيقة الوجوب النفسي والوجوب الغيري. وقلنا بأن الوجوب صباحكم الله بالخير. وقلنا بأن الوجوب النفسي هو ما وجب لا لداعي التوصل به إلى واجب آخر، وإنما الداعي له إما لأنه محبوب في ذاته أو لانطباق عنوان حسن، بخلاف الواجب الغيري فإن الداعي إلى إيجابه وجعله إنما هو لأجل التوصل به إلى واجب آخر. وبهذا اللحاظ قالوا بأن الوجوب الغيري وجوب ربطي بينه وبين ذلك الوجوب النفسي، أو بعبارة أخرى أن الوجوب الغيري في الحقيقة هو وجوب ترشحي لأجل شنو مترشح من وجوب ذي المقدمة أو من ذلك الوجوب النفسي. فلما كان ذلك الوجوب النفسي من الغرض والأهمية بحيث وصلت إلى اللزوم اقتضى تحصيله، ولكن لما كان تحصيله متوقف على بعض شنو بعض المقدمات فتجب تلك المقدمات شرعا المعبر عنها بالوجوب الغيري لأجل التوصل إلى ذلك الواجب، فحينئذ مصداق الوجوب الغيري على هذا المعنى هو الوجوب الثابت للمقدمة شرعا على القول بالملازمة. أما إذا لم نقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب المقدمة شرعا، يعني العقل لا يدرك الملازمة أنه إذا وجب شيء بنظر الشارع لا وتوقف على وجود مقدمات لابد من أن الشارع يوجب تلك المقدمات، لا يدرك العقل الذي هو القول بعدم الملازمة، حينئذ لا يكون هنالك مصداق للوجوب الغيري الشرعي. نعم يجب الإتيان بتلك المقدمات حينئذ بالوجوب العقلي من جهة أنه لا يحصل فراغ الذمة من التكليف الشرعي إلا بالإتيان بتلك المقدمات، فحينئذ يحكم العقل بأن مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا الحكم إنما يكون ويتحقق بعد الإتيان بمقدمات الوجودية للواجب النفسي. هذا الذي تقدم كله في مقام الثبوت في تحليل حقيقة الوجوب الغيري والوجوب النفسي. وأما الكلام في المقام من قوله ثم أنه لا إشكال فهو ناظر إلى مقام الإثبات والدلالة، وهو أنه ما المستظهر؟ هل الشيء المستظهر فيه الوجوب النفسي؟ إذا وجب شيء المستظهر منه الوجوب النفسي أم الوجوب الغيري؟ طبعا إذا قام الدليل أو علمنا بالوجدان أن هذا واجب نفسي فبه، وإذا علمنا كذلك بأنه واجب غيري أي أنه مقدمة ومترشح لأجل التوصل به إلى واجب نفسي آخر، زين
فبه ونعمة أيضا. إذن في مقام الإثبات إذا تعين أحدهما ثبت المطلوب، وأما إذا لم يتعين بأن شككنا بأن هذا الشيء واجب ولا نعلم إجمالا بوجوبه، ولكن لا نعلم هل أنه وجب لأجل واجب آخر أم وجب لنفسه، ولم يقم دليل على تعيين على تعيين أحدهما أنه واجب نفسي أو واجب غيري، فحينئذ هل هنالك إطلاق يرجع إليه في تعيين كون هذا الشيء واجبا نفسيا أو غيريا أم لا؟ ومع فقد مع عدم وجود الإطلاق فمقتضى الأصل العملي أي شيء هل يقتضي أن يكون واجبا نفسيا أو واجبا غيريا؟ مثلا إذا علمت الحائض مثلا بوجوب الوضوء عليها وترددت بين كون وجوب الوضوء، نعلم بالشرع بوجوب الوضوء، ترددت بين كون وجوب الوضوء وجوبا نفسيا أم وجوبا غيريا لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة الذي هو في الحقيقة واجب ليس فعلي في حقها. فها هنا على القول بالوجوب الغيري لا يجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها امتثاله. لماذا؟ لأنه وجوبا، لأن لو كان وجوبا غيريا لكان وجوبا غيريا لواجب ليس فعليا في حقها، ولو كان وجوبا نفسيا لكان عليها وجوب تحصيل الوضوء. فهذا التردد له ماذا؟ له ثمرة، ويأتي من المصنف بيان بعض الثمرات المترتبة على ماذا؟ على كون الوجوب وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا. حينئذ نقول هل في المقام إطلاق يقتضي هذا المعنى أم لا؟ إطلاق يقتضي كونه وجوبا نفسيا أو غيريا؟ المصنف يقول نعم، هنا إطلاق مقتضى إطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري. في المقام إطلاق الهيئة يقتضي كون الوجوب وجوبا نفسيا لا وجوبا غيريا. وقبل الدخول في بيان مقدمات الاستدلال لكيفية إثبات أن الإطلاق في المقام يقتضي كون الوجوب وجوبا نفسيا، مع أنه قد تقدم فيما سبق تحرير هذا البحث في دوران الآن بين الوجوب النفسي والغيري، وبينه بين التعيني والتخييري، وبين العينية والكفائية من المصنف أيضا، نقول أن الإطلاق على قسمين، إطلاق لفظي وإطلاق مقامي. وتقدم في بحث الصحيح والأعم التفريق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي ثبوتان وإثباتان، وقلنا أن الإطلاق اللفظي في مقام الثبوت لا بد وأن يكون القيد واردا على المقسم أو على الطبيعة القابلة لتقسيمها إلى قسمين، كما في قول اعتق رقبة، فإن الرقبة ها هنا قابلة للانطباق على الكافرة وعلى المؤمنة. فحينئذ الإطلاق اللفظي لا بد وأن يتعلق بالماهية القابلة للانقسام إلى شنو؟ إلى الواجد للقيد وإلى الفاقد للقيد، هذا في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات فهو يعتمد على مقدمات، منها أن يكون المتكلم في مقام البيان ولو بالأصل، بمعنى إذا شككنا بأن المتكلم تكلم بكلام، وشككنا في أنه في مقام بيان أو لم يكن في مقام بيان، قلنا هنالك أصل عقلائي ثابت عندهم أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال. المقدمة الثانية عدم وجود القرينة. أما الإطلاق المقامي فيفترق عن الإطلاق اللفظي في مقام الثبوت، وهو أن الذي يراد إثباته بالإطلاق المقامي ليس شيئا واردا على ماهية قابل للانقسام، بل هو حكم آخر أجنبي عن باقي ماذا عما بينه. ولذلك يقول أكرم زيدا وأخاه، ثم قال وأكرم عمرا، فمن عدم ذكر أخاه وهو في مقام الذي يراد نفيه بالإطلاق هو إكرام الأخ أخي عامر، وهو في الحقيقة واجب مستقل في قبال إكرام زيد وأخاه، فليس هو شنو حكم وارد على مقسم ينقسم إلى أمرين. هذا هو الفارق الثبوتي بينهما. والفارق الإثباتي بينهما أن الإطلاق المقامي يعتمد على كون المتكلم في مقام البيان، ولا يمكن إحرازه في موارد الشك بالأصل العملي بالأصل العقلائي، إذ ليس لهم في الإطلاق المقامي أصل عقلائي يعين كون المتكلم في مقام البيان. هذا هو الفارق الجوهري بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. وكذلك قلنا أن الإطلاق اللفظي تارة يفيد فائدة عدم التقييد ويفيد الوجود السعي، أو أن نعبر عنه الماهية الوسيعة. فعندما يقال اعتق رقبة، فمن عدم ذكر قيدية الإيمان نستفيد أن الواجب ومتعلق الحكم مطلق الرقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة. فإذن يثبت السريان وإرخاء العنان للمكلف في تحقيق الامتثال بأي فرد من أفراد هذه الطبيعة الذي عبرنا عنه بالإطلاق البدلي في المادة. جيد؟ فهو يفيد شنو؟ السعة والشمول. وأخرى أن الإطلاق لا يقتضي السعة والشمول، بل يفيد فائدة التعيين والتضييق وإرادة الحصة دون إرادة الطبيعي كما في مقامنا هذا. فمقامنا هذا ليس الإطلاق يفيد فائدة الشمول والسعة، بل يفيد فائدة التعيين والفرق والحصة، كما أنه في بحث أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر كما ذهب إليه المحقق النائيني من أنه يمكن بجعل ثاني يفيد فائدة الإطلاق أو يفيد فائدة التضييق في موارد عدم إمكان ماذا؟ عدم إمكان التمسك بالإطلاق من الأمر الأول، أو عدم إمكان التقييد من الأمر الأول. واضحة الفكرة؟ زين. إذا تبين هذا المعنى نقول في المقام لا ريب ولا إشكال. لاحظوا كلامنا يقع في مقامين، يعني هو يعني بلحظات متعددة. كلامنا التارة في التمسك بالإطلاق اللفظي، هذا مقام الأول الذي هو مقامنا الآن، تمسك بالإطلاق. وأخرى المقام الثاني في الأصل العملي، هذا من هاي الجهة. وهناك كلامنا أيضا في مقامين من جهة أخرى. زين، تارة نتكلم على مسلك مشهور من رجوع القيد إلى الهيئة، وأخرى نتمسك على مسلك الشيخ الأنصاري من رجوع جميع القيود إلى المادة. على هذا المسلك المتعين هو واجب موجود، المتعين النفسي لو الغيري، وكل القيود راجعة على المادة. إذا نتكلم على وفق هذين المسلكين، واضح؟ أما على مسلك المشهور من أن نفس الوجوب مقيد، نفس الوجوب مشروط. ها هنا نقول إثبات كون بالإطلاق نستفيد النفسية دون الغيرية بيتوقف على بيان أمور. الأمر الأول، لا ريب ولا إشكال بأن الهيئة موضوعة للجامع لمطلق الطلب بين شنو؟ الجامع بين الوجوب النفسي والغيري. لما أقول أكرم أضرب اعتق أمثال ذلك، هذه الهيئة موضوعة للطلب الصادر من العالي إلى الداني، هذا الموضوعة له الشاملة للطلب النفسي وللطلب الغيري، المعبر عنه بتعبير آخر الشاملة للوجوب النفسي وللوجوب الغيري. إذن الهيئة موضوعة لما يعمهما، موضوعة لمطلق الوجوب الجامع بين الوجوب النفسي والغيري. جيد، هذه الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا كان في الأمر الثاني هو إرادة الجامع بين الجامع بين القسمين بين النفسي والغيري، يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال لا في مقام البيان، مع أننا نفرض أن المتكلم في مقام البيان، ولكن إرادة الجامع يلزم منه الإجمال. هذا الأمر الثاني لا بد من بيانه. الأمر الثالث هو بيان حقيقة الوجوب الغيري والوجوب النفسي، وقلنا أن الفارق الجوهري بين الوجوب النفسي وبين الوجوب الغيري، زين، الفارق بينهما أن الوجوب الغيري وجوب ربطي ترشحي من وجوب ذي المقدمة، لأن الداعي إلى إيجاده وتألئ لإيجاده وطلبه والتوصل إلى واجب آخر، فلا بد من وجود الرابط والالتحام بينه وبين الواجب النفسي، وهذا بخلاف الوجوب النفسي، فهو ما وجب لنفسه لا لأجل التوصل به إلى واجب آخر، فحينئذ الوجوب النفسي لم يؤخذ فيه قيدية الالتحام والرابط بينه وبين وجوب آخر، وهو بخلاف ماذا؟ بخلاف الوجوب الغيري، فحينئذ الوجوب الغيري أخذ فيه قيدية الربط والالتحام، أما الوجوب النفسي لم يؤخذ فيه تلك الحيثية، لم يؤخذ فيه ذلك القيد، فحينئذ يتبين أن الوجوب الغيري زيادة على بيان أصل الوجوب يحتاج إلى بيان ماذا؟ حيثية زائدة على أصل الوجوب، وهو حيثية ربطه بينه وبين وجوب آخر، أما الوجوب النفسي فلا يحتاج إلى زيادة على أصل الوجوب هذا الاعتبار، فمن عدم ذكر تلك الحيثية يتبين شنو؟ أنه وجوب نفسي. من عدم ذكر حيثية الرابط والالتحام يتبين بأنه شنو؟ لابد أن يكون وجوبا نفسيا. إذا تبين هذا فنقول أن الإطلاق، إطلاق الهيئة في المقام يقتضي النفسية للغيرية، والوجه في ذلك أن الهيئة، إطلاق الهيئة لا يمكن إرادة منها الجامع بين الوجوب النفسي والغيري، لأنه يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال مع أنه في مقام البيان، فحينئذ الإطلاق في البين لا يراد فيه إثبات الجامع، الوجود السعي، الإرخاء العنان الشامل للحصتين، بل المراد إحدى الحصتين من الوجوب النفسي أو الوجوب الغيري. وقد تقدم في المقدمة الثانية أو الثالثة أن الوجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة، فمن عدم بيانها وذكرها وعدم إرادة الجامع يتعين المراد منه الحصة الأخرى. فإطلاق الصيغة في المقام يقتضي شنو؟ تعيين الوجوب النفسي، لأن إرادة الجامع غير ممكن لزوم الإجماع، إرادة الوجوب الغيري يحتاج إلى ذكر قيد. فمن عدم ذكر القيد وإطلاق الكلام وعدم بيان أخذ هذه الخصوصية بعد عدم إرادة الجامع يتعين إرادة الحصة الأخرى التي هي أقل مؤونتان. فيتبين من هذا أن الوجوب النفسي أقل مؤونة من الوجوب الغيري. فمن إطلاق الصيغة وعدم بيان أخذ قيدية الربط والتلاحم وإيجاد اللحمة وبيان أنه وجب لواجب آخر يتعين إرادة الحصة الأخرى، ولا يمكن شنو؟ ولا يمكن إرادة الجامع، لأنه يلزم أن يكون متكلم في مقام الإجمال لا في مقام البيان. هذا التقريب الذي ذكره المصنف في المقام رضوان الله تعالى عليه، هذا كله على مسلك مشهور من كيفية التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات النفسية، وهي بعينها لإثبات التعيين، لإثبات العينية ولإثبات التعينية. هذه نفس الطريقة التي بيناها في البحوث السابقة. وضحت الفكرة شلون أثبتنا الإطلاق بمقتضى إطلاق الهيئة؟ جيد، هذا على مسلك المشهور. وأما على مسلك الشيخ الأنصاري من أن جميع القيود راجعة إلى المادة، ففي الحقيقة إذا أردنا أن نتمسك بأي إطلاق، إطلاق الهيئة لا، إنما نتمسك بإطلاق المادة. وإطلاق المادة الذي تقدم في البحث السابق شنو؟ إطلاقا بدليا لا إطلاقا شموليا. فيقول بنفس التقريب أيضا أن إطلاق أن إرادة الأعم من الواجب الأعم من الفاقد للقيد والواجد للقيد يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال، وهو خلاف الفرض. وإرادة الواجب المقيد بهذه الخصوصية يحتاج إلى مؤونة زائدة، فمن عدم ذكر تلك المؤونة يتعين ماذا؟ الحصة من الواجب التي هي أقل مؤونة. فالإطلاق البدلي يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون الواجب واجبا نفسيا لا واجبا غيره. أما هناك على رأي المشهور يقتضي الوجوب النفسي في مقابل الوجوب الغيري، على مسلك الشيخ الأنصاري يقتضي الواجب النفسي دون الواجب الغيري. هذا هو الفارق بينهما. جيد، واضحت الفكرة؟ جيد. قال المصنف: ثم أنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأما إذا شك في الواجب، ستعبر بالواجب ترى يراد منه الوجوب وأخرى يراد منه المادة، يعني متعلق التكليف. وأما إذا شك في الواجب أنه نفسي أو غيري، فالتحقيق أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما أي لمطلق الوجوب، إلا أن إطلاق الهيئة يقتضي كونه نفسيا. ليش؟ يقول: فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم. ويا شوف انتبهوا، خل نقول له خو ما بين، خل ليش تقتضي التعيين النفسي؟ خل مطلق الوجوب، يقول مطلق الوجوب لازم أن يكون المتكلم في مقام الإجماع. هذه مقدمة مفروغة عنده. قال قدس سره: وأما ما قيل من أنه لا وجه للإستناد وبحث دقيق. تأملوه وياي، كأن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه يريد أن يسلم على مسلك المشهور من إمكان رجوع القيد إلى الهيئة، ويقول أيضا شوية دبولي: إحنا سابقا إيش قلنا؟ قلنا إن الشيخ ليش قال بأن الوجوب لا يمكن، إن الهيئة لا يمكن تقييدها؟ قال: لأن الهيئة موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهي جزئي حقيقي متعين ومتشخص، والجزء الحقيقي المتعين والمتشخص لا يقبل التقييد، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المعاني الكلية لا من شؤون المعاني الجزئية. الجزئي لا يقبل التقييد، لا يقبل التضييق. الذي يقبل التضييق والتقييد أن يكون فيه السعة والشمول ثم نقيده، أما أنه هو مقيد لأنه جزئي حقيقي. التشخص الوجود مساوق للتشخص، والمتشخص يعني جزئي حقيقي في الخارج، يقول ما يمكن لنا أن نقيده. فحينئذ قال بأنه لما كانت الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص اقتضى أن تكون الهيئة كذلك، لأن الهيئة أيضا من ضمن الحروف. المصنف هذا هو المحذور الثبوتي أو العقل الذي ذكره الشيخ الأنصاري من عدم إمكان رجوع القيود إلى الهيئة، فحينئذ أرجع جميع القيود إلى المادة. المصنف أجاب عنه في ذاك المقام وقال بأنه في الحقيقة لا أسلم بأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، بل موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، وهي كالمعاني الإسمية معان كلية فتكون قابلة للتقييد. هذا الذي ذكره فدفع المحذور، هذا تقدم. ها هنا شيخ الأنصاري يقول أنا لا ألتزم بذلك المحذور الثبوتي. صحيح، لو سلمنا بأن المعاني الحرفية ومنها الهيئات موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، مع أنه لا أسلم لأنه تقدم في بحث سابق، لو سلمنا وقلنا أن الحروف جميعها معاني كلية، صحيح أنا سلمنا، ولكن مع ذلك لا يمكن رجوع القيد إلى الهيئة في المقام، لا يمكن تقييد الهيئة في المقام. والوجه، لاحظوا النكتة وين، مع التسليم بأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، يعني ذاك المحذور الأولي لو قطعنا النظر عنه، مع ذلك هنا برهان يقتضي عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة. فحينئذ إذا لا يمكن رجوع القيد إلى الهيئة، ما يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الهيئة. الهيئة لا إطلاق لها، كما لا يمكن تقييدها، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. فإذا لا يمكن التقييد لا يمكن الإطلاق، لأنه قلنا أن الإطلاق والتقييد من المعاني الكلية. شلون؟ يريد يوضح الفكرة، يقول هذا يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول ما ذكرناه من أن الإطلاق والتقييد إنما يردان على المعاني الكلية أو على الماهية القابلة للانقسام، فيها الشأنية والاستعداد لأن تنقسم إلى فردين، لأنها هذه الإطلاق والتقييد قلنا شنو من الأوصاف التي ترد على شنو على الماهيات القابلة للانقسام التي فيها السعة. أما إذا كان مدلول اللفظ هو الفرد والمتعين والمتشخص، فحينئذ لا يمكن أن يرد عليه التقييد والإطلاق. هذه المقدمة الأولى، وهذه تشترك بين هذا المحذور والمحذور الذي ذكره سابقا. الأمر الثاني يقول متى يحكم العاقل، شوية تقول هاي أهم مقدمة، متى يحكم العاقل بلزوم الامتثال، بلزوم الامتثال وإيجاد المادة في الخارج، عندما يقول صلي، متى يتحقق ماذا؟ متى يحكم العاقل بلزوم امتثال هذا الأمر؟ يقول يحكم العقل بذلك إذا تعنونت تلك المادة بعنوان المطلوب. بعنوان المطلوبية. متى تتعنون بعنوان المطلوبية؟ يقول إذا تعلق به الطلب الحقيقي أو الإرادة الحقيقية. هذه إذا تعلقت به إرادة حقيقية وطلب حقيقي يتعنون ذلك شنو ذلك الفرد بأنه ماذا يتعنون ذلك الشيء بأنه معنون بعنوان المطلوبية. فإذا تعنون بعنوان المطلوبية لابد وأن تعلقت به ماذا إرادة حقيقية وطلب حقيقي. ولا ريب ولا إشكال بأن الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية هي ماذا هي فرد من الطلب، والفرد من الطلب لا يمكن أن يكون ماذا لا يمكن أن يقيد جزئي من الطلب. لم إذ لو تعلق شوفوا لو تعلق بالصلاة مفهوم الطلب صحيح يمكن أن نقيده، ولكن إذا تعلق به مفهوم الطلب لا يتعنون ذلك بعنوان المطلوب، لأن تعنونه بعنوان المطلوب لابد وأن لا يتعلق به مفهوم الطلب، بل يتعلق به ماذا الطلب الحقيقي في مقابل الطلب الإنشائي. الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، والطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية ماذا فرد من الطلب فهو جزئي حقيقي، فإذا كان جزئيا حقيقيا لا يكون قابلا للتقييد. فإذا ذكر في المقام محذور خاص غير الذي ذكره سابقا، وهو أن الذي تعلق بالمادة هو الفرد الحقيقي، هو الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، والإرادة الحقيقية أو الطلب الحقيقي جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد. حتى لو قلنا أن الهيئات موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، يعني موضوعة لمفهوم الطلب، لو قلنا بأن الهيئات موضوعة لمفهوم الطلب ما يخالف حتى لو قلنا، ولكن في المقام لابد أن يتعلق شنو شخص الطلب، الطلب الحقيقي، حتى يتعنون بعنوان المطلوب. أما إذا لم يتعنون بعنوان المطلوب زين لا يكون هذا ماذا لا يكون هذا فردا معتيا به حينئذ هتشيو. فإذا يقول إذا كان مفاد الهيئة مفهوم الطلب صحيح من قبل وضع عام الموضوع له العام، ولكن ذاك لا يتعنون بعنوان المطلوب، فحينئذ لابد لأجل تعنون بعنوان المطلوب أن يتعلق به أحد مصاديق مفهوم الطلب وهو الطلب الحقيقي. فإذا كان متعلقا به الطلب الحقيقي صح وصفه بالمطلوب، ولكن الطلب الحقيقي جزئي والجزئي غير قابل للتقييد، فلا يمكن رجوع القيد إلى الهيئة بل لابد من رجوعه إلى المادة. فهو إشكال موضعي في خصوص هذا الموضوع، ومبني على الكبرى الكلية بأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. واضح الفكرة؟ قال قدس شره. إذن بعد أكو معنى التمسك بإطلاق الهيئة؟ يقول ما أكو معنى التمسك بإطلاق حتى لو قلنا بإمكان رجوع القيود إليها. وأما ما قيل من أنه لا وجه لاستناد إلى إطلاق الهيئة، هذا من الذي قال؟ الشيخ الأنصاري. وذلك لدفع الشك المذكور، يابا مقتضى إطلاق الصيغة يقتضي شنو النفسية، فإذا شككنا نتمسك بالإطلاق لإثبات النفسية. يقول هذا قيل أنه إذا عرفت ما قيل من أنه لا وجه لاستناد، وأما ما قيل يعني إشكال مقدر، وأما يعني إشكال لطرح إشكال الشيخ الأنصاري. وأما ما قيل من أنه لا وجه إلى الاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها أي مفاد مفاد الهيئة الأفراد، هذا مفادها الطلب الحقيقي التي لا يعقل فيها التقييد. نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق، لكنه بمراحل من الواقع، إذ لا شك في اتصاف المادة والفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، ولا يعقل. شوفوا كل ده يركز على هذا المقدمة الثانية، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب الذي يكون هو قابلا للتقييد لأن فيه السعة، لا، لابد أن يتعلق به فرد من مفهوم الطلب. فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقة الإرادة، لا بواسطة مفهوم الإرادة، وذلك واضح لا يعتريه ريبون. ووضحت الفكرة جيد. المصنف يريد أن يجيب عن هذا، يقول لا، في الحقيقة أن المنشأ بالهيئة هو مفهوم الطلب، الطلب الإنشائي. نعم، الطلب الحقيقي أو الإرادة الحقيقية مبادئ للنفس، دعت النفس إلى إنشاء الطلب الإنشائي، والطلب الإنشائي مفهوم كلي قابل للتقييد. هذا اللي يقول، وهذا تقدم في بحث الطلب والإرادة، في بحث الأوامر قلنا بأن الأمر موضوع للطلب الإنشائي وليس موضوعا للطلب الحقيقي، لأنه كل شيء يلحظ، شنو؟ يلحظ في موضعه وموطنه، ولا يمكن أن يكون الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي القائم في نفس المولى تتحقق بإنشائه، تتحقق بماذا؟ بنفس إنشائه في الخارج. لا، هذا الذي أنشأه مع الذي أوجده معنى إنشائي وهو مفهوم الطلب. هذا مفهوم الطلب منبعه ومبدأه هو وجود الإرادة المولى إلى إيجاد ذلك الفعل. فلذلك قال، لاحظوا، وفيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد أي الطلب الحقيقي، بل الذي هو مفاد الهيئة مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي. ما يمكن أن يكون مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي. ليش؟ والذي يكون بالحمل الشائع طلبان، وإلا لو كان هو ذاك لما صح إنشاؤه بها. ضرورة أن الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة، وهو الميل والشوق والتصور الفائدة والتصديق بها، هذه مناشئ لتحقق الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. نعم، ربما يكون سبب لتحقق إنشاء الطلب أي تحقق مفهوم الطلب، سببه ماذا؟ هو شنو؟ الإرادة الحقيقية، كما يكون غيره أحيانا، وقد لا يكون الطلب حقيقي، قد يكون لأجل الامتحان، قد يجري التهكم، قد يكون لأجل ماذا؟ التسخير، التعجيز وأشباه ذلك التي تقدمت في بواحث الأمر. إذن مفهوم الطلب عندما يقول اضرب، أكل، ائتني بالماء، أمثال ذلك، تارة يكون منشأ تحقق هذا المفهوم وإنشاءه هو الطلب الحقيقي وإرادة إيجاد الماء واقعا، وهو المعبر عنه بالأوامر الحقيقية. وقد يكون سببه هو امتحان ماذا؟ امتحان المكلف، وهو المعبر عنه بالأوامر الامتحانية. وقد لا يكون هذا ولا ذا، بل من باب التسخير والتعجيز، كما في قوله فافعل مثلا فآتوا ما استطعتم، زين، أو مثلا كان يكون كونوا قردة خاسئين، وأمثال ذلك التي تقدم في بحث أوامر ماذا؟ في بحث الأوامر. وقلنا أن لفظ الأمر لم يستعملوا إلا في معناه وهو الطلب الإنشائي، وإنما الدواعي تختلف، فتارة الإنذار، تارة التسخير، تارة التعجيز، زين، وتارة الامتحان، وتارة الطلب الحقيقي. فلم يستعمل الأمر، فلم تستعمل صيغة افعل في هذه المعاني، في نفس هذه المعاني، بل استعملت في معناها الموضوع له وهو الطلب الإنشائي. نعم أسباب الطلب الإنشائي ومناشئه قد تكون هذه هي الدواعي، فهو من قبيل ماذا؟ هذه المعاني عدت لمعاني لصيغة الأمر، في الحقيقة اشتباه بين الداعي وبين المعنى الموضوع له. واضح؟ قال: واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية الداعي إلى إيقاع طلبه في الخارج وإنشاء إرادته، هذا لأن الطلب الحقيقي يكون شنو؟ والإرادة الحقيقية تكون منشأ للطلب الإنشائي، بعثا نحو المطلوب الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي. لا ينافي هذا كل المعاني، لا ينافي اتصاف الهيئة بالطلب الإنشائي أيضا. والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهومه لفظه، يعني نفس أنا لما أقول اضرب أنا أرد أوجد هذا المفهوم الإنشائي من خلال هذه الألفاظ. كان هناك طلب حقيقي، أي الداعي له هو الطلب الحقيقي كما في الأوامر الحقيقية، أو لم يكن كما في الإنذار والتسخير والتعجيز أو الأوامر الامتحانية، أو لم يكن بل كان إنشاؤه بسبب آخر. وتقدم ولعمري ولعل هذا لأنه كلها تقدم في بحوث سابقة، ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق، لأن الطلب المطلق ترى يصدق على الطلب الإنشائي، ترى يصدق على الطلب الحقيقي. فعباله أنه الشيخ أنه في الحقيقة من يقولون بأن هيئة موضوعة للطلب المراد منه الطلب الحقيقي، ليس ذلك. قال: فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع وليس بصحيح، ولعمري أنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، فإن الطلب الحقيقي مصداق لمفهوم الطلب كما أن الطلب الإنشائي مصداق لمفهوم الطلب، ففي الحقيقة هو أخذ المصداق وجعله تحت شنو؟ تحت اللفظ، مع ما أن تحت اللفظ في الحقيقة هو مفهوم الطلب الصادق على الطلب الحقيقي وعلى الطلب الإنشائي، فيكون من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. قال: فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي ألا يكون مفاد الهيئة قابلا له بعد أن كان مفاد الهيئة أي شيء مفهوم الطلب، فهو معنى سعي، معنى وجود، يعني الوجود الوسيع. وإن تعارف تسمية المفهوم بالطلب أيضا وعدم تقييده بالإنشاء لوضوح الإرادة، لوضوح إرادة خصوص، يعني خصوص الإنشاء، وأن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها كما لا يخفى. فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط، صح هذا لأنه بعد الهيئة معنى كلي فيصح تقييدها، فحينئذ يمكن لنا التمسك بإطلاق الهيئة كما مر ها هنا بعض الكلام. وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام، هذا إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن هذا هو المقام الثاني. زين؟ قال: وأما إذا لم يكن حينئذ فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه فعلا وإن لم يعلم جهة وجوبه، وإلا فلا لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى. هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الأصل العملي فقط، بعدين ندخل في التدريبات. هلا ونسألكم الدهوك.